أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك يا الله. كنا نتكلم حول معنى الفقه، وقلنا الفقه يطلق ويراد أو يستعمل في ثلاثة موارد، في المعنى اللغوي أو في اللغة، وقلنا يراد من الفقه في اللغة هو الفهم والإدراك والتوصل إلى حقيقة الشيء. والفقه في المنظور القرآني أو المصطلح القرآني، وقلنا يراد به منظومة متكاملة شاملة للمعارف الأخلاقية والعقائدية والأحكام الشرعية وغيرها من المعارف، فهي منظومة متكاملة من هذه الحقائق. وأيضا بينا وصل الكلام إلى المعنى الثالث، المصطلح الثالث، معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي. شنو معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي؟ يعني عند الفقهاء اليوم حينما يطلقون الفقه ما هو مرادهم؟ قبل أبين هذا أخوان، أكو يعني ملاحظة منهجية كلش مهمة، أكو هيجي أشبه بالقاعدة لكل علم اصطلاح والخاص به. فأنت أحيانا تجد كلمة أو مصطلح معين في الفقه يراد منه شيء، وفي العقائد مثلا يراد منه شيء آخر، وفي المنطق يراد منه شيء آخر. فكل علم له اصطلاحه الخاص به. فإحنا لما نقول يعني هذا المصطلح هنا يكون مرادنا بالفقه مثلا، قد يكون مراد منه معنى آخر في علوم أخرى. فالفقه في المصطلح يعني أدمن عند الفقهاء، ويراد به خصوص الأحكام الشرعية. حينما يقولون فقه شو يتبادل لذهنك؟ الأحكام الشرعية، الحلال والحرام والواجب والمستحب، وهاي الأحكام التكليفية اللي تخص المكلف. فإذا شو راح يكون على هذا التعريف بالإصطلاح؟ راح يكون أخص من المصطلح القرآني. المصطلح القرآني إخواني شو يشمل الفقه؟ عام. حسنت، الفقه في المصطلح القرآني، الفقه يعني في المصطلح القرآني عام. وشوي تحمل الخط ترى كلش حلو بدأ تظهرني. مع عقائد، معارف عقائدية، زين، أخلاق، أحكام شرعية، زين. فهسه هنا بالمصطلح الشرعي عند الفقهاء لما يطلقون الفقه مراتهم معنى أخص من الفقه في المصطلح القرآني. حينما نقول أحكام شرعية فشنو مرادنا؟ عفوا، حينما نقول فقه مرادنا خصوص الأحكام الشرعية. هذا وين المصطلح يعني المتشرعي عند الفقهاء، هذا هو مرادهم من الفقه. نقرأ هذا المقدار ما بشي. وصلنا بتطبيق العبارة إلى ولكن، هذا اللي قلنا نعبر عنه ثالثا وفق الترقيم. أولا الفقه لغة، الفقه في المصطلح القرآني، ثالثا الفقه في الاصطلاح الشرعي المتشرعي. لا، هو في الروايات ضمن منظور القرآن. أحسنت، لأنه متحدين بالمعنى. أحسنت. قارئ سمحت المرجع دامك بركة. ولكن المصطلح اختص في عرف المتشرع بالعلم بالأحكام الشرعية خاصة، يعني خاص من المعنى القرآني للفقه. وتحول الفقه من رؤية متكاملة، يعني شنو رؤية متكاملة؟ يا هي الرؤية المتكاملة للفقه. أحسنت، تحول من رؤية متكاملة اللي هي بحسب المصطلح القرآني الشامل للعقائد والأحكام وسائر المعارف، تحول من ذات المعنى إلى هذا المعنى. أحسنتم. وتحول الفقه من رؤية متكاملة تهذب النفس وتطهر القلب وتنظم حياة الإنسان في حركة متناغمة مع إرادة الله تبارك وتعالى إلى علم خاص اللي هو الأحكام الشرعية، مدخم بالمصطلحات والقواعد، بالمصطلحات والقواعد والمسائل التي لا تسمو بالروح. يعني شنو مراد المصنف من هذا الكلام؟ يعني مو معناته يريد يشكل على علم الفقه، لا، جاي يقول انه انت الانسان بمجرد الاحكام الشرعيه، مجرد يختصر على الفقه بهذا المصطلح، لا تتحقق الغايه المرجوه لآخر الله سبحانه وتعالى الانسان، وهي التكامل والسمو والتقدم في السير نحو الله تبارك وتعالى. مو جاي يقول معناته انه الفقه بالاحكام الشرعيه لا هو المهم والاساس، إنه الإنسان يتقن عباداته معاملاته أفعاله، لكن الفقه بوحده من دون النظر إلى سائر المعارف الأخرى وإلا من دون المعرفة لله تبارك وتعالى، شو راح تكون قيمة للأحكام الشرعية؟ أصلاً أنت كلما زاد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى شو راح يكون؟ راح تكون عبادته مختلفة. ولذلك ركعتان يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليهما غير عالم، مضمون الرواية. فالإنسان كأنه قيمته بقدر معرفته بسائر المعارف لا بخصوص الأحكام الشرعية. فانتبهوا جيدا، مراد المصنف أن الاقتصار في الفقه على المعنى المصطلح يعني عند المتشرع بهذا المعنى ما راح يحقق الغاية المرجوة التي يريدها الله تبارك وتعالى من الإنسان، وهي التقدم والسمو في حركته. زين، لا تسمو بالروح وقد ينهي طالب علم دورة فقهية كاملة من دون أن يمر بآية كريمة أو حديث شريف أو موعظة حسنة، وفي ذلك خسارة كبيرة، ولذلك تجده لا يحسن صاحبه. ها، لأن الاقتصار على الفقه بهذا المعنى قلنا جنوة، ما راح يمت صاحبه الإمكانية اللي جنوة اللي توصله وتسمو بروحه إلى الله تبارك وتعالى. زين، لا يحسن صاحبه من مشاعر الحسد والأنانية والمراء والجدال وحب الجاه وطلب السمعة والقسية في قلوب الناس والتزلف إلى الحكام والمترفين. يعني شو يقول إنه أنت خلاصة الكلام لا تقتصر على فقط الأحكام الشرعية، وإنما جنوع لا بد أن تنظر إلى تهذيب نفسك لهذه الأمور الأخلاقية، وكذلك الأمور العقائدية أنت أيضا تكون شنو تتعمق بها وتكون على معرفة في ذلك. زين، ها هاي النتيجة. سمحت الشيخ شي يقول لذا فإن الفقه بمعنى المتعارف، يا هل معنى المتعارف لي وهو خصوص الأحكام الشرعية أحسنتم، ولذا فإن الفقه بمعناه المتعارف غير كاف لتحقيق الهدف الذي من أجله حث الله تبارك وتعالى المؤمنين للنفر بطلب العلم وتفقه في الدين، وهو تحقق الحذر من الله تبارك وتعالى، وهو يا هو الحذر وهذا الهدف اللي يريد الله سبحانه وتعالى هل يتحقق بالأحكام الشرعية خاصة؟ وهو لا يتحقق إلا بالمعرفة بالله تبارك وتعالى، إلا بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. قال عز من قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، يحذرون. زين، إيش راح يقول؟ راح هذا المقطع الجاي من العبارة راح يقول الإنسان يكتسب قيمة ويكتسب مكانة حينما يتحلى بالفقه بمعناه القرآني. شو راح يكون؟ راح يكتر القرآن الكريم بأنه قيمة الإنسان المتفقه بالفقه القرآني بمعناه الواسع اللي أخذناه راح تكون قيمته الواحد يعادل 20 واحد الذين لا يفقهون. فقيمة الإنسان في المنظور القرآني بمقدار ما يتفقهه من هذه المعارف وهذه التعاليم. فلذلك وبهذه المعرفة، يا المعرفة قلنا جنوة المعرفة المعنى العام القرآن الكريم اللي ذكرها الفقه بالاصطلاح القرآني لا بالعلم بالمصطلحات والمسائل الشرعية فقط، أصبح المؤمن الواحد يعادل 10، أنا قلت 20 من جيش كفار. أي ليش؟ شوف الدليل القرآني، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. زين، هذول الذين يفقهون يعتم معرفة قرآنية يعتم فقه بالمعنى القرآني. ولذلك ليش؟ شنو هسه أنا داري بينه؟ لأنه هذا الإنسان كلما زالت معرفته بالله تبارك وتعالى كلما زالت عقيدته شو راح تشوف؟ راح تشوف منطلقاته وتحركاته تختلف عن الشخص الذي لا يكون متفقه. الشخص الذي يتحلى بالإيمان دوافعه حركاته وتصرفاته تختلف عن الشخص اللي ما متحلي بهذا. ولذلك يعني مصادر كثيرة أذكر لكم شاهد الإنسان حين كلما تحلى بالفقه القرآني التعاليم والمعارف القرآنية تصبح قيمته عالية. انظر ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أمير المؤمنين لمقاتلة عمر بن ودل عامر، قال خرج الإيمان كله. شوف بمقدار تطبيقه لمرادات القرآن الكريم ولمرادات الله سبحانه وتعالى وتحقيقه للفقه بالمصطلح القرآني، أصبح شخص واحد يختصر الدين والإيمان كله تمثل بشخص واحد وهو شخصية أمير المؤمنين. والعكس بالعكس، خرج الإيمان كله إلى الكفر أو الشرك كله يمثل بعمر بن ودل عامر رحمه الله عليه. انظروا إخوان، شوف المعرفة القرآنية، الفقه القرآني ماذا يعطي صاحبه. وفي ضوء النقص في المعرفة وضعفها عن تحريك الإنسان نحو الأهداف الحقيقية، خفف الله تبارك وتعالى، ها يعني الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين. ليش؟ لأن كلما نقصت معرفتهم ونقص إيمانهم وضعف إيمانهم راح ما يتحركون نحو أداء مسؤولياتهم تكلمين. تعرف قبل الحروب وش يحتاج إلى هذه الحروب والمعارف؟ يحتاج إلى واحد عنده إيمان قوي، يحتاج إلى إنسان عنده عقيدة قوية، وهذه العقيدة والإيمان هي اللي تخلي الإنسان يعني تعطيه ثبات، تعطيه الطمأنينة. زين، وانتوا شاهدتوها أصحاب الإمام عليه السلام أحدهم كيف يتلقى السيوف والرماح، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عقيدته، نتيجة إيمانه، نتيجة طاعته للإمام عليه السلام. هذا هو المعرفة والفقه الحقيقي. قال وفي ضوء النقص في هذه المعرفة وضعفها عن تحريك الإنسان نحو الهداك الحقيقي، خفف الله تبارك وتعالى التكليف عن المؤمنين. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم بعد ذلك سماحة المرجع يقول أنا إيش ذكرت؟ شو الغاية من ذكر هاي المقدمة؟ عدة أسباب. السبب الأول يقول ذكرت هاي المقدمة وبينت بها الفقه بالمعنى اللغوي والمعنى القرآني والمعنى المتشرعي لأجل أن أنتم تشخصوا الفقيه حقا حتى تتبعوه وتميزوا من هو ليس أهلا لهذا المنصب ولا تتبعوه. وإنما ذكرت هذه المقدمة لأمور، هاي أسباب ذكر المقدمة. أولا فهم المعنى الحقيقي للفقه والفقيه في الكتاب والسنة لكي نستطيع تطبيقه بدقة على مدعيه. يعني احنا مو اي شخص يجي يدعي الفقاهة احنا نتبع، لا، وانما لابد ان تتوفر فيه هذه المعاني حتى نتبعه ونسير على منهجه. لكي نستطيع تطبيقه بدقة على مدعيه والتأكد من مصداقه وتأكد المصداقية من تحليل العنوان قبل الالتزام باتباعهم وأخذ عنهم. مو أي واحد تتبعه، مو أي واحد تتخذه إليك يعني فقيه ومرجع ترجع له، وإنما لابد أن تتوفر فيه الشروط معينة. حسنت ورح تجينا إن شاء الله إحنا همين بالأبحاث القادمة نبين ذلك. اثنين، يريد أن ينبه في النقطة الثانية على أنه الفقه الحقيقي والمعرفة الحقيقية هي المعرفة الكبرى، هي المعرفة بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون هم الإنسان هي هذه المعرفة. ولذلك أول كلمة بنهج البلاغة ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أول الدين معرفته. وقلنا كلما زادت معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى راح شنو؟ راح عبادته وطاعته وحتى سلوكياته. ولذلك ستشوف الشخص المؤمن بالله تبارك وتعالى إيمان حقيقي، أنت حتى ما تخاف من أجله، بالتعامل يكون سهل. ليش؟ لأن هذا يطبق الدين بالشكل العملي. زي المؤمن مؤمن بالله سبحانه وتعالى حقيقة، فيريد يقول إنه يابا يكون هذا الفقه الحقيقي اللي إحنا يكون شنو نسعى لتحصيله. فقال ثانيا تحريك الإنسان المسلم نحو الحقيقة الكبرى في الوجود وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى. ثلاثة، تصحيح مسار علم الفقه المتعارف وكتبه لكي وكتبه لكي يستوعب كل استحقاقات هذا العنوان الضخم. زين، إذا إحنا هيك معناته الرسالة العملية إيش راح تصير؟ راح يصير يعني لنظم كل هاي المعارف العقائدية الأخلاق، راح يصير يعني موسوعات ضخمة. بالتالي إحنا شلون نتوصل إلى الأحكام الشرعية؟ إيش راح يذكر سماحة الشيخ؟ يقول راح نذكر اعتذار للفقهاء إنه اختصروا في رسالة العملية على شنو؟ على خصوص الأحكام الشرعية. يقول ليش؟ يقول لأنه العلم العلوم اتسع، الحقائق صار علم واسع، الأخلاق صار علم واسع، غيرها من المعارف الأخرى اتسعت وتنوعت. فهذا شو يسوي؟ يعني يوجب خلط إذا درجناها كنا في علم واحد، وبالتالي تتشابك الأبحاث. فسهولة الوصول إلى الحكم الشرعي، إحنا جنوة جعلنا الأحكام الشرعية هي الفقه في خانة الأحكام الشرعية خاص بالرسالة العملية. ماذا قدرت أوضح الفكرة؟ يعني هو إشكال كلمة غير على سماحة الشيخ، أنت سوك تنظر وتقول الفقه مو فقط الأحكام الشرعية، نظام للعقائد والأخلاق وغيره وغيره، تشوف أنت رسالتك العملية فقط الأحكام الشرعية هذه، تشلون أنت كأنه يقول هذا احتذارك، وإحنا نعتذر للفقهاء وهم يعتذر لنفسي، يقول كأنه العلوم توسعت تضخمت وما نقدر إحنا كأنه ندرجها في علم واحد ونرجع إليه. لكن هذا مع هذا أن سماحة المرجع سوف نجد إن شاء الله تعالى في طيات أبحاثي يضمن رسالته العملية ببعض التوجيهات، ببعض النكات الأخلاقية، ببعض التوجيهات التي جنوة تفيد الإنسان. لذلك نجد مثلا في كتاب الطهارة إن شاء الله ما يشي فقط إلى الطهارة من الحدث والخبث، وإنما يشي إلى تطهير طهارة المعنوية، أن يطهر الإنسان قلبهم للحقد والأنانية والحسد وغيره. فراح يضمن الرسالة العملية في جميع الأبواب نصائح وتوجيهات، لكن مو هو اللي يسولف عنه بالبداية بالفقه بالمصطلح القرآني. يعني ما يقدر يضمن الرسالة العملية كل المعارف اللي ذكرها، اللي قلنا هي المرادة من الفقه في الاصطلاح القرآني. ها، وقد يكون أحد الأعذار لفقهائنا خصوصا المتأخرين إن العلوم قد تشعبت وتعمقت وكثرت تفاصيلها، فيكون من المفيد يعني من باب المنهجية حتى أنت توصل للشيء اللي تريده، كل علم جعلوا له باب مستقل، فيكون من المفيد فصل مسائلها ومواضيعها، فأصبحت الحقائق علما مستقلا، تجاه درسون علم مستقل، وكذا علم الأخلاق أيضا علم مستقل، وعلم العرفان، واختص العلم بالأحكام الشرعية بعنوان الفقه. هذا اللي احنا راح ندرسه بالرسالة العملية. وبقي على طالب الحقيقة أن يأخذ كل علم من مضامنه، يعني كل علم تروح أنت تطرق بابه وتأخذه، في عقائد تروح الباب العقائد، في قرآن معارف قرآنية تروح المعارف القرآنية. هاي الإشارة اللي أشار لها سماحة الشيخ اللي قلتها من الساعة، وجمعا بين الحقين، يا حقين أنه إحنا نحافظ على الفقه بالمعنى القرآني هسه مو كله، وراح نضم رسالتنا العملية شوية، والفقه بالمعنى الخاص اللي هو العلم بالأحكام الشرعية. إيش قال؟ وجمعا بين الحقين سنحاول إثراء الرسالة العملية ببعض النكات المختصرة، مو كل يعني الأمور الأخلاقية والعقائدية نذكر، وإنما إشارة. ليش؟ لإلفات النظر وتحريك الساعي إلى الكمال نحو ما ينفعه ويرشده إلى الطريق بإذن الله تعالى. إذن إخوان خلصنا من هاي المقدمة، نشرح إن شاء الله تعالى، يعني هاي المقدمة كانت بسيطة مهمة بنفس الوقت، نشرع إن شاء الله تعالى يعني بالدرس الحقيقي والفعلي من هذا المبحث. إخوان صحت التعبانين الدرس الأخير، وهاي إن شاء الله ما أطول عليكم، بس أريد أفهمكم يمي الكلام اللي راح أذكره، يعني يعتبر بوابة بالدخول في دراسة علم الفقه. شو راح أعطيك إخوان؟ راح أعطيك الخارطة العامة اللي أنت راح تسير عليها دراستك للفقه. يعني الفقه هي اللي يتكون، شنو أبواب الفقه، شلون نميز العبادات عن المعاملات، واضح إن شاء الله تعالى. خوان إحنا شو عندنا؟ عندنا كل علم إلى تعريف وموضوع وغاية. إحنا عرفنا الفقه، وعرفنا الفقه بالمصطلح اللغوي، بالمعنى اللغوي وبالمعنى القرآني وبالمعنى الاصطلاحي عند المتشابع. إيش خلصنا يا ركن؟ ركن الأول اللي هو تعريف الفقه. الموضوع شنو موضوع الفقه؟ بالبداية مو موضوع الفقه، هو شنو الموضوع بصورة عامة؟ موضوع بصورة عامة، لا الموضوع مو موضوع الفقه، الموضوع بصورة عامة، الموضوع بصورة عامة، الموضوع أي موضوع؟ هو المحور الذي تدور تحمل خطي حوله أبحاث ذلك العلم. لا تقع صبر عليه الفقه، الموضوع بصورة عامة مو موضوع علم الفقه والأخلاق، لا أي موضوع محور تدور حوله أبحاث ذلك العلم. أنتوا أخذتوا بالنحو
علم الفاعل منصوب ومرفوع مرفوع المفعول به منصوب المضاف إليه
مجهول
يرجل الفاعل مرفوع مفعول به منصوب مضاف إليه مجهول التمييز منصوب الحال منصوب الاستثناء منصوب هاي مسائل علم النحو. شنو المحور اللي كل أبحاث علم النحو تدور عليه؟ أحسن بارك الله.
الفاعل مرفوع الفاعل كلمة والمفعول به
كلمة
والمضاف إليه
كلمة
والحال
كلمة
والتمييز والاستثناء إلى ما شاء الله شبيه كلها كلمة.
فإذا الموضوع علم النحو يا هو
كلمة.
ليش؟ لأن كل أبحاث علم النحو من البداية إلى النهاية عين من السالف الكلمة. فإذا المحور الأساس اللي يذكر على الحاطة على الإنسان راح ما تقيد الاصطلاحات. إحنا نريد نتعلم فيعني مثل سالف هم من درس أخير تعبانين. فالعلم النحو حاط الكلمة بالنص ويفترع عليها خوش. هذا العلم موضوع بصورة عامة. يلا خلينا نعرف علم الفقه علم ما يتحرك. شنو الموضوع؟ شنو العنوان الذي تدور حوله أبحاث علم الفقه؟
الموضوع موضوع الفقه اي ما علمي او عمل مكمل عمل مكمل.
شنو موضوع علم الفقه؟ رحم الله
هذا عمل المكمل. انقسم قسمين. شنو القسم اخوان؟
اذا عمل المكلف اما يكون مشروط بالنيه.
يعني شنو مشروط بالنيه؟ بقصد القربة مشروط بقصد خنسوي هيك. اما مشروط بقصد القربة او لا. شنو او لا؟
او غير مشروط بقصد القربة. هذا ان شاء الله تاخذونها بالمنطق. القسمة هاي يسمونها قسمة منطقية. يعني تبين لك الامور بشكل منطقي حتى تحفظها. فاذا كان عمل احنا عندنا اي عمل يقوم به المكلف اي فعل يا اما يكون واجب يا اما يكون حرام يا اما يكون مستحب يا اما يكون مكروه. يعني كل عمل المكلف ايش به الى حكم شرعي. فهذا فعل المكلف اذا كان مشروط بقصد القربة شو نسميه؟
عبادة.
مثل ايش؟
الصلاة.
احسن بعد
احسنتم الحاج
الى اخره. اذا كان عمل المكلف مشروط بالنية
عبادة.
شو راح نسميها؟
عبادة.
يعني هسه انا اوقف وما نويت القربة لله سبحانه وتعالى وصليت من نهار حد الليل هذا عملي صحيح؟ يعني العبادة مشروطة بالنية. اذا فقدت النية شو راح تكون؟ ما راح تكون عبادة بعد. ما ادري واضح ان شاء الله تعالى.
فاذا عمل المكلف اما يكون مشروط بقصد القربة فنسميه وإما لا يكون. هذا لا يكون شرح نطلق عليه
معاملات.
بس انتبهوا الآن سنعبر عن المعاملات بمعناها الواضح. لأن يعني المعاملات راح نقسمها ثلاث أقسام. بارك الله بكم حظر زين
حظر. المعاملات راح نقسمها ثلاث أقسام.
إذا قلنا راح عيد وكرر تحملوني عمل المكلف اما مشروط بقصد القربة او لا. هذا اذا لا قسمين. اما متقوم بطرفين متقوم اما متقوم بطرفين او لا. شنو او لا؟
ما
متقوم بطرفين. هذا اللي متقوم طرفين شو نسميه؟ عقود.
آية رقم واحد حتى لا نكيد. آية اثنين تسميها حقوق.
تعطيك وانا راح ابيع، بعتك هذا الجهاز وانت اشتريته، انا باع وانت مشتري، شو يسمون عقد البيع وياي.
تجي زوجة مرة تقول للشخص آخر لا زوجتك نفسي، هو شي قلها قبلت وصارت صار عقد زواج. اجيت انت عندك نية، اجرت سيد علي سيد شي ياخذ شي يجيبك الكركوك، اجرتك بيتي سيد علي شنو
استأجر،
فصار يسوون هذا عقد إيجار. وش يحتاج؟ يصير عقد بيع بدون طرفين؟ هذا إذا ما في طرفين هذا مو عقد بيع، هذا مو عقد بيع، مو عقد. فإذا كان فعل المكلف متقوم بطرفين
عقد
مثل إيش؟ عقد البيع، عقد الزواج. هل هذا عقد الزواج؟ قفيت الزواج بدا عقد الزواج. زين عقد الإجارة راح تجينا تقريبا 20 كتاب من العقود تقريبا من المعاملات. هاي احنا راح ندرس، هاي احنا السبل السنة عشر راح ندرس العبادة، وهاي كلها على سيد حسين الشوكي المعاملات بهذه الأقسام. فالمعاملة اللي ما شوفوا من الإمام تقوم بطرفين أو لا، وهاي اللي أخواني إما متقوما لطرف واحد، يعني متقوما لطرف واحد أو لا. هذه متقوما لطرف واحد يعبر عنها إيقاعات. شخص يجي يطلق زوجته، يوقف بدون ما موجودة هي، يقول زوجتي فلانة طالق، يحتاج أن يكون طرفين، يحتاج زوجتك إذا رضيت أو ما رضيت. لو هو مجرد يقول طلقت زوجتي حصلت، يحتاج طرفين؟ أكو دينية؟ ما يحتاج دينية. يحتاج طرفين؟ دين المتقوم بطرف واحد. فهذا شيء عبر عنه من الفقه.
هاي
شروط خارج الجسم، خارج هذا. جالس على نفس المعاملة. هو عمل الطلاق. هذا شوف حبيبي، هذا يعني انه جاي من خارج المعاملة شرط اخر، هذا يعني مو ضمن المعاملة. صح يشترط 6 شروط من 7، بس احنا جاي نحكي على اصل المعاملة، يعني اصل التصرف. هذا شو نسميه؟ شو نسميه هيك يعني؟ فهذا يعبر عنه ايقاع، وهذا شو يعبر عنه؟ احكام. كيف هي هذه الايقاعات؟ الطلاق. الاحكام مثل الارث، مثل الديات، مثل هذني الامور، الاحكام العامه مثل الارث. عيدك كلش على سبيل، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثه، هذا
اربعه.
خلاصه سريعه، موضوع علم الفقه عمل وعمل المكلف لا يخلو حاله، اما ان يكون مشروطا بفضل أو لا يكون مشروطا بقصد. فإذا كان مشروطا بقصد القرب سمي
عبادة،
مثل إيش؟
صلاة.
وإذا لم يكن مشروطا بقصد القرب وكان متقوما بطرفين سمي معاملات، عفوا عقود، مثل إيش؟ مثل عقد الزواج وعقد البيع. إذا كان ما متقوم بطرفين لكن متقوم بطرف واحد سمي
إيقاعات،
مثل إيش؟ الطلاق. وإذا لم يكن متقوما بطرف واحد ثم سمية أحكام. فالأقسام أبواب الفقه كم باب عندنا بالفقه؟
أربعة.
عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام. هاي رسالتك العملية كلها اللي هي عبادات معنا، هاي الأبواب الرئيسية مالتك. إحنا بالعبادات مش راح ندرس، راح ندرس الصلاة، راح ندرس الصوم، وراح ندرس الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة،
الحج،
الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. لكن إخوان الصلاة يصير نصلي بدون طهارة؟
لا.
إيش راح نسوي؟ راح نقدم بحث الطهارة على الصلاة. ليش؟ لأنه إحنا ما يصير نصلي، ما يصير ندخل الصلاة إحنا إذا شنو؟
إذا مو على طهارة. فراح نبحث بالبداية بحث الطهارة، وقبل بحث الطهارة شو راح نبحث؟ راح نبحث كتاب الاجتهاد والتقريب. ليش؟ من باب المقدمة. راح نبحث عن شروط المكلف. أنا لما ما أقول إنه أنت مكلف بهاي الأحكام التكليفية، وشلون يتحقق التكليف؟ شلون يتحقق البلوغ عند الإنسان؟ شلون الإنسان يكون تقليده صحيح؟ هذا كله نبحث من باب المقدمة للدخول في هذه المسائل. الله عليكم. الكلام واضح؟ يحتاج عيده؟ ترى هذا مهم، هذا يكون حافظ مثل ما حافظ اسمك. باشر عقب إذا أقول لك مثلا يعني هذا المعاملة شنو عقد لو إيقاع، أنت كون تعرف. إذا ما عرفت
إحنا ما نفهم. على السادس ما
عرف. على السادس إيه. إخوان. إحنا عليه بس العبادة. إخوان. إشارة أخلاقية هم من هو ذاكرة سماح الله. إحنا دينا صح العبادات. متقوم بقصد القربة. يعني شو يعني متقوم؟ يعني ما تسمى العبادة عبادة إذا ما بها قصد قربونية. وشين المعاملات ما مشروطة لقصد، بس معنى ما مشروطة يعني معنى ما يصير للمولي هي القربة باسطة. لا لا بالعكس، إنه إحنا نقول هي المعاملة الصح. حسنا أنا أقول لك بعتك وتقول لي اشتريت، ما نوين القربة. المعاملة صحيحة أو صحيحة، بس أكون هاي إن شاء الله يعني لكم هدية. يستطيع الإنسان أن يحول جميع أفعاله إلى عبادة مستمرة. لماذا؟ كلمات الختام. الإمام المسلم شو يقول بعض الصبي؟ واجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك. شو الموصول بخدمتك؟ يعني 24 ساعة؟
يعني كل عمل يعني
جيد. شلون نحوله؟ خلينا نجي لليد حتى شغلته سهلة. اليد قبل أن نروح توضعنا الرواية تقول من توضع وآوى إلى فراشي بعد وفراشي كم زيد. أنت ليه فيلا تتعبد ولا توضع بقى النهار أي عمل تقوم به، أي عمل مضمون الرواية. يمكن عبد الله بن جندل قال يا عبد الله جندل أو كمير إمام الدين، فلتكن لك في كل عمل نية، في كل عمل تقوم به. هذا الريوب اللي تتريق الصبح أنا أتريق ليش؟ حتى صير عندي ضاع قرب الله عز وجل، حتى أتقوى على العبادة، حتى أقدر أجد درسي. أنت اليوم عاجبك تزور أخوك مريض، لا تقول خاف يعتب علي وعيب وزحمة وإجاني وما رحت له وكذا، لا قول أنا أروح إلا قرب إلى الله. حصل يا أخي بس من القربة حتى تحصل الأجر والثواب. أشوف يعني التقرب لله سبحانه وتعالى إيش سهل يعني. زين، فكل عمل تقوم به إنه القربة إلى الله سبحانه. جايك للدرس، أنا جاي قرب الله تعالى حتى أتعلم أتفقه أمور ديني، حتى أتقن صلاتي عباداتي وأروح بمنطقتي أبلغ أحكام الله تبارك وتعالى. فإذا نستطيع أن نحول حياتنا كلها إلى عبادة مستمرة ودائمة لله تبارك وتعالى. سوفونا نقرأ هذا المقدار حتى ندخل باص على شو اسمه دوران آخر. إن شاء الله ما راح أتأخر تطبيق العبارة حتى إن شاء الله تعالى من باكر همية المقدمة بسيطة ثانية وندخل بعد بالمسائل وما نتعبكم في هاي المقدمات. عنوان أبواب الفقه. قسم الفقهاء أفعال المكلفين، يعني أفعال المكلفين هي وفعل المكلف موضوع علم الفقه بارك الله بك، التي وردت الأحكام تنظيمها وفق الشريعة المقدسة إلى ما يشترط قصد القرب إلى الله تعالى في صحته والاكتفاء به كالصلاة والصوم وإلى هم شوية الله يرضى عليكم اكتبوا أولا إلى ما يشترط قصد القربة حتى نخلصها سريع ونمشي. إلى ما يشترط قصد القربة شو تكتب عليه؟
أولا
عفية. وإلى ما لا يشترط على الفرحمة على واديك. جيد خوش حجي. وإن كان شوف هاي وإن كان قابل الإتيان به، يا هو اللي قابل الإتيان به، هذا اللي ما يشرف في قصد القربة، لكن يقبل أن تأتي به بنية القربة ولا ما يقبل؟ أحسن لتحصل الثواب عليه، لتحصل الثواب عليه، حتى تحصل الثواب إيش خسره؟ إنه قرب لله سبحانه وتعالى، ما راح يكلفك شيء. والأول يا هو الأول يا سبعي قل لي
ما يقصد
القربة. ما له وعدة تحسن. وفق المصطلح القرآني ليش قالوا في مصطلح القرآن شنو الفقه؟ الله يرضى عليكم عاشي فوق. وأما الآخر يا هو الآخر راح أشوف الواحد من عشر فعلة ما لا يشترط قصد وش نسميه؟ هو قال معاملات مو أنتم زين. والآخر أنا تهيت العبارة ها. أما الآخر فهي المعاملات بمعناها اللي شبهم المعاملات بمعناها الواسع عقود إيقاعات العبادات الخطية ما عندها يعني بس عنوان وحدي العبادات أما المعاملات تضم العقود والإيقاعات والأحكام تحملوني بالترقيم لا وهي يا هي وهي المعاملات إما أن تكون متقومة بطرفين كالبيع المرتبط بعرض الباع ورضى المشتري وكالنكاح المنعقد بعرض الزوجة المنعقد بعرض الزوجة ورضى الزوج وهكذا أو لا تكون كذلك والأول يا الأول باو هذا الأول شوفوا الفرح مع الوادية هذا شو تعبر عنه عبر عنه أني شو أساعدكم بالجزم هذا أولا لا تعلمش أولا هذا هذا شنو هذا ثانيا شبيه ثانيا بي ألي أن عبر عنه هيجي وبا وجي أحسن شو جزمه زين شوفوا اخواني والاول وهو الثاني بحسب التسلسل العام هو يعني هذا حكينا رقمين اثنين بس غيرنا الترقيم وهو العقود والثاني اللي هو ايه هو الثاني عفيه وهو ايقاعات والثاني هذا شو اسمه زين اي وانت كنت كذلك وهو الثاني بحسب العام وهو العقود والثاني اللي هو ايه هو الثاني اللي هو هذا ما متقوم بطرفين والثاني إما أن يكون متعلقا بطرف واحد سأعطيك العبارة فيديو كالطلاق الذي هو إنشاء الزوج إنشاء الزوج خاصة من دون مدخلية للزوجة فهي قلنا متقوم بطرف واحد وهو القسم الثالث إلى التسلسل العام اللي إحنا عبرنا عنه عبرنا عنه باب بس كن وياي أو لا يكون كذلك عشان لا يكون كذلك ما متقوم بطرف واحد وهو الأحكام كالإرث والحدود وغيرها تصدق كل شيء آخر الوقت انتهى عسري أقرأ وفي ضوء هذا التقسيم جعل المحقق الحلي له المحقق الحلي صاحب الشرع والله إن شاء الله بعد رسالة عملية شاحت أخون رسالة عملية يعني مستواها أعلى من هذا المستوى كتابه الشريف شرع الإسلام في أربعة أجزاء قبل 8 قرون قبل 8 سنة وجرى عليه من خلفه من العلماء الصالحين يعني التقسيمات مالتنا ورجعنا صارت على ضوء تقسيم صاحب الشرع ولما كانت العبادات هي أشرف الأفعال ما فيها من القرب إلى الله تعالى وأشرف العبادات الصلاة لأنها عمود الدين فقد قدموها على غيرها شايش ما بدينا بالصلاة شيخنا ايش تحتاج الصلاة فرح نحفظ الطهارة قبل ولما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة ومشروطة بها فقد افتتحوا الكتب الفقهية بالطهارة ثم بكتاب الصلاة فبقية الكتب ونحن سماحة المرجع ونحن سنجري معهم في هذا الطريق الشريف إشارة أخلاقية سريعة يقول سماحة المرجع يا بكرتوا يعني هاي الأحكام العبادات لا تهتمون بس بشكلها الخارجي أنا شلون أصلي صلاتي الخارجية وكذا لا ينبغي أن نهتم إلى جوهر العبادة لا بد أن نهتم إلى ما هو الأثر الذي يتأتى من العبادة النتيجة التي تؤتيها العبادة شو أثر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء لا بد أن نحقق أثر العبادات الصوم شو حقق أحسنت بالآية الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إذن هاي العبادات مو بس شكلها الخارجي أريد أن أحقق الغاية الصلاة تحقق النهي عن الفحشاء والمنكر تعطيك الحصانة الصوم تعطيك التقوى تكون شنو سمحت المرجع يقول يا بيه كون إحنا ذني نطبقها في حياتنا وينبغي للمسلم أن يلتفت إلى هذه التكاليف لا يراد منها الأداء الشكل الخارجي لها فحسب وإنما تستهدف بناء شخصيته وضمان سلامة مسيرته في الحياة والفوز بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وتحقيق الطهارة والسمو له قال تعالى عن ذلك الحديث الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله سبحانه وتعالى ما يريد أن أدت تذبح الذبيحة لا يريد أن أدت الصلاة الله غني عن العالم عن هذا
بس لكن شو يريد أن هذه الأفعال تؤثر أثرها فيك وترى نتيجتها. وقال تعالى عن علّة الحقوق الشرعية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فإذا الغاية الشرعية الله سبحانه وتعالى محتاج لفلوسنا، بس في نهاية أعطاء فلوسنا شو نتيجته؟ تطهير لقلوبنا، تطهير لنفوسنا، وهذا هو المطلوب أيها الأخوان أيها الأحبة. وسؤال الإمام الصادق عليه السلام عن كيفية التعرف على أن الصلاة مقبولة: يا ابن رسول الله ما هي علامة قبول الصلاة؟ جاب الإمام السلام فجعل الإمام معيارا منهج مقياس لذلك، وهي قدرتها على نهي صاحبها عن الانحراف في السلوك وخفض النوايا، فجعل نسبة قبولها بمقدار نجاحها في تحقيق هذا الهدف، مستندا إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.